الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 44. قال النووي رحمه الله: باب أذكار صلاة التراويح. صلاة التراويح هي قيام رمضان، يطلق عليها صلاة التراويح، وبعضهم يطلق عليها قيام رمضان، وهو اللفظ الذي جاء به الشرع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال: اعلم أن صلاة التراويح سنة باتفاق العلماء، وهي 20 ركعة. 20 ركعة على أثر روي عن عمر رضي الله عنه وغيره أصح منه، من أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جمع الناس على أبي بن كعب يصلي بهم 11 ركعة، وهكذا الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة: ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة. ومع ذلك فالجمهور على الزيادة، بعضهم يستدل بحديث صلاة الليل مثنى مثنى، فرأى أن تصلى التراويح 36 ركعة ويوتر 3 ركعات فتكون 39 ركعة، وبعضهم يرى أن تصلى 20 ركعة ويوتر 3 ركعات فتكون 23 ركعة، ورأوا غير ذلك. والذي يظهر والله أعلم أن التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم هنا أفضل، فإن صلى العبد 11 ركعة كان له أجران: أجر القيام وأجر المتابعة. وإن صلى أكثر من ذلك اعتمادا على حديث ابن عمر صلاة الليل مثنى مثنى فلا نحكم عليه بالابتداع، وإنما نقول ترك الأفضل، لأن الأدلة العامة تدل على، يعني قد يستدل بها على الزيادة، وأيضا الفعل قد يقول قائل لا يدل على الحصر، فالشاهد أنها مسألة خلافية بين العلماء. لا يبدع من زاد على 11، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس حديث أم سلمة وطريق لحديث عائشة أنه كان يصلي 13 ركعة. قال: يسلم من كل ركعتين، وصفة نفس الصلاة كصفة باقي الصلوات على ما تقدم بيانه. وهناك طرق لصلاة التراويح، فبعضهم يرى أن تصلى ركعتين ركعتين كما تقدم، وبعضهم يرى أنه لو صلاها 8 ركعات ثم يوتر بواحدة وتكون 9 متصلة على ما جاء في حديث عائشة جازا، وهكذا تصلى 4 ركعات ثم 4 ركعات ثم 3 ركعات. بعضهم يجوز هذه الصورة ويصلي 8 ركعات كل ركعتين على حدة ثم يوتر 5 متصلة، كل ذلك قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ويجيء فيها جميع الأذكار المتقدمة كدعاء الافتتاح واستكمال الأذكار الباقية واستيفاء التشهد والدعاء بعده وغير ذلك مما تقدم. وهذا إن كان ظاهرا معروفا فإنما نبهت عليه لتساهل أكثر الناس فيه وحذفهم أكثر الأذكار، والصواب ما سبق. وأما القراءة فالمختار الذي قاله الأكثرون وأطبق الناس عليه على العمل به أن تقرأ الختمة بكاملها في التراويح في جميع الشهر، فيقرأ في كل ليلة نحو جزء من 30 جزءا، ويستحب أن يرتل القراءة ويبينها، وليحذر من التطويل عليهم بقراءة أكثر من جزء، وليحذر كل الحذر مما اعتاده جهلة أئمة كثير من المساجد من قراءة سورة الأنعام بكاملها في الركعة الأخيرة في الليلة 7 من شهر رمضان، زاعمين أنها نزلت جملة واحدة، وهذه بدعة قبيحة وجهالة ظاهرة مشتملة على مفاسد كثيرة سبق بيانها في كتاب تلاوة القرآن. الذي يظهر والله أعلم أن الإنسان لو أخذ بأحاديث التخفيف وصلى بالناس وسطا بغير إخلال وبغير تطويل، ومن أحسنه أن يصلي بجزء لا سيما في أغلب الشهر، فإن زاد قليلا إلى جزئين في آخر الشهر أو أقل من ذلك حسب حاجة الناس فلا بأس. أما أن يطال تطويل يشق على الناس لا سيما العامة فينبغي أن يترك هذا الأمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعثمان بن أبي العاص: أم قومك فإذا أممتهم فأخفف بهم الصلاة، وقال: من أم الناس فليخفف، فإن من ورائه الضعيف والكبير وذا الحاجة. وإن كان هذا الأمر في المفروضة فهو في النافلة من باب الأولى، والله أعلم. قال: باب أذكار صلاة الحاجة. وروينا في كتاب الترمذي وابن ماجه عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له حاجة إلى الله تعالى أو إلى أحد من بني آدم فليتوضأ فليحسن الوضوء، ثم ليصلي ركعتين، ثم ليثني على الله عز وجل، وليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ليقل: لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. قال الترمذي في إسناده مقال، بمعنى أنه لم يثبت حديث في صلاة الحاجة، لم يثبت حديث في صلاة الحاجة، والثابت هو صلاة الاستخارة. أما صلاة تسمى صلاة الحاجة بهذا الإطلاق فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، مع أنها جاءت أحاديث إلا أنها لم تثبت سندا. قال: ويستحب أن يدعو بدعاء الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، وهو: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أما هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر أن يدعو بهذا الدعاء، فلا بأس أن يدعو الإنسان بهذا الدعاء، فهو دعاء شامل لطلب الجنة، ودعاء شامل لحسنة الدنيا والآخرة من صلاح العمل وصلاح الرزق وصلاح المال وصلاح الأبناء وصلاح السريرة وصلاح الظاهر وصلاح الباطن. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وهي الجنة، وفسرت بغير ذلك، لكن مجمل الحسنة هي كل عمل خير في الدنيا والآخرة، في العمل خير في الدنيا وأجر في الآخرة. وقنا عذاب النار لما قدمناه عن الصحيحين فيهما. قال: وروينا في كتابي الترمذي وابن ماجه عن عثمان بن حنيف رضي الله عنه أن رجلا ضرير البصر أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ادعو الله تعالى أن يعافيني. قال: إن شئت دعوت وإن شئت صبرت فهو خير لك. قال: فادعه. فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه ويدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم: يا محمد إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى لي، اللهم فشفعه في. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. الحديث له طرق فيها مقال، لأن في بعض ألفاظها نكارة وفي بعضها الطرق ثابتة كما في الصحيح المسند الشيخ الوادعي رحمه الله. واستدل هذا الحديث طائفة من المبتدعة في تجويز دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، أو كذلك سؤال الله عز وجل بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من البدع. فإن كان يتوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم أو بجاهه أو بمنزلته فهي بدعة منكرة، وإن كان يدعوه ويرجوه ويقول: يا محمد اشفع لي، اعطني، زوجني، اغنني، إلى غير ذلك، فهذا شرك أكبر مخرج من الملة. إذن فما توجيه هذا الحديث؟ توجيه هذا الحديث أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه أن يدعو له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا سأدعو لك، لكن أنت أيضا توضأ وضوءك للصلاة ثم صلي وادعو الله عز وجل أن يقبل دعائي. فهذا هو، ليس فيه دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما دعا الله عز وجل أن يقبل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم سيقول اللهم اشف عبدك فلان، وهو يقول اللهم استجب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. ومما يدل على ذلك قوله في آخر الحديث اللهم فشفعه في، أي اقبل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في. وليس معنى ذلك أن الإنسان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا شرك أكبر مخرج من الملة والعياذ بالله. قال باب أذكار صلاة التسبيح. صلاة التسبيح كثير من العلماء يرون ثبوتها، والصحيح أنها لا تثبت على ما يأتي بيانه، لأن حديث أبي رافع في سنده موسى بن عبيد الربذي متروك، وحديث ابن عباس رضي الله عنه من طريق موسى بن عبد العزيز العدني وفيه كلام، وهكذا يرويه عن الحكم بن أبان وفيه كلام، وقد أعل هذا الحديث الذهبي وابن معين وغير واحد من المتقدمين والمتأخرين، بل إن لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى كلاما مفاده أن أي صلاة تخالف ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من الصلوات فإنها من البدع المحدثة. ثم أيضا لو قلنا بإثبات هذه الصلاة لكان فيها كلفة على الناس، ما فيها خشوع، إذا قمت فاقرأ كذا ثم اسجد وقل 15 مرة كذا ثم ارفع وقل كذا 10، ومثل هذا ربما الإنسان يشغل بعد التسبيح والتكبير والذكر ويهمل جانب الخشوع لله عز وجل. والله عز وجل إنما فرض الصلاة ليقام له ويدعى ويرجى ويخشع. قال روينا في كتاب الترمذي عنه قال قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم غير حديث في صلاة التسبيح ولا يصح منه كبير شيء. قال وقد رأى ابن المبارك وغير واحد من أهل العلم صلاة التسبيح وذكروا الفضل فيه. قال الترمذي حدثنا أحمد بن عبده قال حدثنا أبو وهب قال سألت عبد الله بن المبارك عن الصلاة التي يسبح فيها، قال يكبر ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ثم يقول 15 مرة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ثم يتعود ويقرأ بسم الله الرحمن الرحيم وفاتحة الكتاب وسورة، ثم يقول 10 مرات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ثم يركع فيقول 10، ثم يرفع رأسه فيقول 10، ثم يسجد فيقول 10، ثم يرفع رأسه فيقول 10، ثم يسجد الثانية فيقول 10، يصلي 4 ركعات على هذا، فذلك 75 تسبيحة في كل ركعة، يبدأ في كل ركعة 15 تسبيحة، ثم يقرأ ثم يسبح 10، فإن صلى ليلا فأحب إلي أن يسلم في كل ركعتين، وإن صلى نهارا فإن شاء سلم وإن شاء لم يسلم. قال وفي رواية عن عبد الله بن المبارك أنه قال يبدأ في الركوع بسبحان ربي العظيم، وفي السجود بسبحان ربي الأعلى 3، ثم يسبح تسبيحات. وقيل لابن المبارك إن سهى في هذه الصلاة ليسبح في سجدتي السهو 10 10، قال لا، إنما هي 300 تسبيحة. أنظر لو قام أحدهم يصلي ويعد 300 تسبيحة، أحيانا يغلط الإنسان في عد 33 تسبيحة. قال وروينا في كتابه الترمذي وابن ماجه عن أبي رافع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس يا عم ألا أصلك ألا أحبوك ألا أنفعك، قال بلى يا رسول الله، قال يا عم صلي 4 ركعات تقرأ في كل ركعة بفاتحة القرآن وسورة، فإذا انقضت القراءة فقل الله أكبر والحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله 15 مرة قبل أن تركع، ثم اركع فقلها 10، ثم ارفع رأسك فقلها 10، ثم اسجد فقلها 10، ثم ارفع رأسك فقلها 10، ثم اسجد الثانية فقلها 10، ثم ارفع رأسك فقلها 10 قبل أن تقوم، فتلك 50 و70 في كل ركعة، وهي 300 في 4 ركعات، فلو كانت ذنوبك مثل رمل عارج غفرها الله تعالى لك. قال يا رسول الله من يستطيع أن يقولها في كل يوم؟ قال إن لم تستطع أن تقولها في كل يوم فقلها في جمعة، فإن لم تستطع أن تقولها في جمعة فقلها في شهر، فلم يزل يقول حتى قال قلها في سنة. قال الترمذي هذا حديث غريب. تقدمت العلة فيه، موسى بن عبيد الربذي متروك، أي أن حديثه ضعيف جدا ولا يصلح في الشواهد ولا في المتابعات. وحديث ابن عباس الذي ظاهر سنده الحسن قد انتقد الحديث على موسى بن عبد العزيز العدني، وهكذا في روايته عن الحكم بن أبان كلام. فالحديث له عدة علل مع نكارة في متنه. قال الإمام أبو بكر بن العربي في كتابه الأحوذي في شرح الترمذي: حديث أبي رافع هذا ضعيف، ليس له أصل في الصحة ولا في الحسن. قال: وإنما ذكره الترمذي لينبه عليه لئلا يغتر به. قال: وقول ابن المبارك ليس بحجة، هذا كلام أبي بكر بن العربي. وقال العقيلي: ليس في صلاة التسبيح حديث يثبت. وذكر أبو الفرج بن الجوزي أحاديث صلاة التسبيح وطرقها ثم ضعفها كلها وبين ضعفها، بل ذكره في الموضوعات، ذكره في كتابه في الموضوعات. وبلغنا عن الإمام الحافظ أبي الحسن الدارقطني رحمه الله أنه قال: أصح شيء في فضائل السور فضل قل هو الله أحد، أما قل هو الله أحد ففضائله كثيرة تعدل ثلث القرآن. وأصح شيء في فضائل الصلوات فضل صلاة التسبيح ولا تثبت. وقد ذكرت هذا الكلام مسندا في كتاب طبقات الفقهاء في ترجمة أبي الحسن علي بن عمر الدارقطني. ولا يلزم من هذه العبارة أن يكون حديث صلاة التسبيح صحيحا، فإنهم يقولون هذا أصح ما جاء في الباب وإن كان ضعيفا، ومرادهم أرجحه أو أقله ضعفا. قال: قلت: وقد نص جماعة من أئمة أصحابنا على استحباب صلاة التسبيح لهذه، منهم أبو محمد البغوي وأبو المحاسن الروياني. قال الروياني في كتابه البحر في آخر كتاب الجنائز: منه اعلم أن صلاة التسبيح مرقب فيها، يستحب أن يعتادها في كل حين ولا يتغافل عنها. قال: هكذا قال عبد الله بن المبارك وجماعة من العلماء. قال: وقيل لعبد الله بن المبارك: إن سهى في صلاة التسبيح أيسبح في سجدتي السهو عشرا عشرا؟ قال: لا، إنما هي 300 تسبيحة، وإنما ذكرت هذا الكلام في سجود السهو. وإن كان قد تقدم لفائدة لطيفة، وهي أن مثل هذا الإمام إذا حكى هذا ولم ينكره أشعر بذلك بأنه يوافقه فيكثر القائل بهذا الحكم. وهذا الروياني من فضلاء أصحابنا المطلعين، والله عز وجل أعلم. كم من المسائل التي يتكلم فيها العلماء ثبوتا وغير ثبوت كردها، والمسألة عائدة إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما ثبت أثبتناه وما انتفى نفيناه. وهكذا الأحاديث الضعيفة عند جماهير العلماء عدم العمل بها، لأنها لو كانت ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم لثبتت طرقها، فإن الله عز وجل قد وعد بحفظ القرآن. قال الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومن حفظ القرآن حفظ السنة، لأن الله عز وجل يقول: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فهذا هو، بارك الله فيكم. ومع ذلك هذه الصلاة قد ذكرها الشيخ مقبل رحمه الله في كتابه الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، وفي كتابه الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين، فلا يغتر، لعله ذكرها متقدما معتمدا على ظاهر حديث ابن عباس ثم رجع عن ذلك. وهكذا أعلها شيخنا يحيى حفظه الله وضعفها بإعلال المتقدمين لها. والقاعدة عند العلماء لا سيما مثل شيخنا مقبل رحمه الله أن إعلال المتقدمين مقدم على تصحيح المتأخرين، لأن المتقدمين يتذوقون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تذوقا، واعتمادهم ليس على ظاهر السند فقط، بل على ظاهر السند وغير ذلك من الطرق. فبارك الله فيكم، ونفعنا الله وإياكم بما نقول، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.